الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع. أولا، تقدم في الأمر الثالث من الأمور التي قدمها المصنف قبل الدخول في صميم البحث أن الأصل، تقدم أن الأصل في مشكوك الحجية ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل، وما خرج بالدليل يتصور على نحوين، وإن كان الغالب إن لم يكن كل ما سيأتي هو من أحد النحوين، ولكن كقاعدة عامة إذا ثبت أصلون فيثبت الحكم بحسب ذاك الأصل إلا ما خرج بالدليل، والدليل تارة يتصرف في الموضوع فيكون تخصص، وأخرى بالحكم فيكون تخصيصا. فما يأتي من الموارد التي نشك في حجيتها إن قام الدليل على الحجية فبه، وهو يعني هذا الذي قام الدليل على الحجية، وهو يعني إلغاء موضوع عدم الحجية. سريع. فالدليل الذي يدل على الحجية هو بالدقة يلغي موضوع دليل، عفوا، موضوع عدم الحجية، لأن عدم الحجية موضوعها الشك بالحجية. فيكون تخصصا. والاحتمال الآخر أن يثبت الحجية مع بقاء الشك فيها، وهو حينئذ من التخصيص. وعلى مستوى المقام بالكفاية قد لا يكون له مورد، وسيأتي لاحقا خلاف في بعض الموارد. فقط تأسيس قاعدة أنه البعض توقف في بياننا السابق أنه إذا ثبت أن الأصل عدم الحجية فما يثبت الحجية يكون من باب التخصيص أو التخصص. القاعدة تحتمل الأمرين، تصير واضح عندنا. الدليل حينما يثبت الحجية تارة يثبت الحجية مع إبقاء الشك فيكون تخصيصا، وأخرى يثبت الحجية مع نفي الشك، إلغاء الشك بالحجية فيكون تخصصا. واضح إن شاء الله. إذن المصنف، لازلنا في النقطة الأولى، المصنف في هذا الفاصل، الفصل الأول، وهو في إثبات حجية ظاهر الكلام، في صدد إثبات أحد موارد ما خرج بالدليل من أصل عدم الحجية، وهو ما يعبر عنه بظاهر الكلام أو الظهور الكلامي. هذه النقطة الأولى، واضح إن شاء الله. ثانيا، يذهب المصنف إلى حجية ظهور الكلام بالجملة وهذه بالجملة في قبال التفصيلات بالجملة في قبال التفصيلات الآتية في المطلب الأخير في النقطة الأخيرة من هذا المطلب راح نذكر أقوال بها تفاصيل مختار المصنف الحجية مطلقا أو قل بالجملة وإن كان في ابتداء كلامه يذكر أن ظاهر الكلام حجة في الجملة فالمصنف سلك لإثبات مدعاه وهو حجية الظهور مطلقا سلك خطوتين الخطوة الأولى إثبات حجية الظهور في الجملة أي إثبات الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي ثم يتعرض تباعا لبعض التفاصيل ويبطلها فتثبت دعواه بحجية الظهور بالجملة الخطوة الثانية فإذا الخطوة الأولى إثبات الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي اللي هو بداية كلامه راح نقرأ العبارة يعبر في الجملة لكن بالأثناء وش راح يسوي المصنف يتعرض للأقوال الأخرى والاحتمالات الأخرى شنو يبطلها شيئا فشيئا فلم يقتنع ولم يقبل بأي تقييد بأي تفصيل فالنتيجة النهائية راح يصل إليها شنو حجية الظهور بالجملة أو مطلقا هذه دعوة المصنف ثالثا نقطة ثالثة استدل المصنف على هذه الدعوة بسيرة العقلاء بالبيان الآتي من مقدمتين كما هو المتعارف بات السيرة ثم الإمضاء مقدمة أولى أن العقلاء تبانوا على تعيين وتشخيص ومعرفة مرادات المتكلمين اعتمادا على ظاهر وظهور كلامهم وأن هذا الظهور يعني وهناك تبان أيضا على أن هذا الظهور مراد جدا هاي المقدمة إذا تلتفت وياي فيها مرتبتان أو خطوتان ندعي أن السيرة العقلائية قائمة لا لا هو شنو دليلا لا بس لاحظوا يا نقول هناك سيرة عقلائية قائمة على معرفة وتشخيص مرادات المتكلمين لأنه في مقام التفهيم والتفاهم في مقام التخاطب في مقام التعامل بمقتضى اجتماعية الإنسان لا بد أن يتعايش مع الآخرين يعطيهم ويأخذ منهم ماديات ومعنويات وهذا كله قائم على أن شنو يتبادل الأفكار يتبادل المرادات والمرادات غالبا تبين بمن؟ بالكلام بالألفاظ والعقلاء بحسب التدرج الزمني قننوا قوانين لفظية وقوانين وضعية تفاهمية لتحديد طرق التفاهم بين المتكلم والمخاطب، متكلم وسامع، مخاطب ومخاطب. فواحدة من تلك الطرق التي تبانوا عليها هي أن الكلام له ظهور، فالمتكلم إذا جاء بكلام فهو يريد ذاك الظهور قطعا، وإلا لكان مخطئا أو عليه أن ينصب قرينة. فإذن هناك تباني عقلائي على أن مراد المتكلم الاستعمالي هو ظاهر الكلام. نجي خطوة ثانية، مو دليل آخر، نجي لشيء آخر. هذا المراد الاستعمالي هو مراد جدي؟ قد يكون هزل، لأنه قد واحد يجي يقول هذا هازل، أو قد يكون لا. أكو طريقة عقلائي أن ننتظر، هاي كلها ليش نبينها؟ لأنه بعدين راح تجي عليها تراكمات. قد واحد يقول لا، ما نأخذ بكلام بظاهر الكلام لأنه احتمال هازل. قد يقال أن لا نأخذ بكلام المتكلم إلا بعد أن نطمئن أو نيأس، نصل إلى حالة اليأس من أنه لا يضيف كلاما آخر متصلا أو منفصلا. فبالتالي هذا الشخص الذي تكلم اليوم بكلام ننتظره، يجوز باكر يبين يتراجع، بعد يومين بعد أسبوع يضيف قيد ويغير مراده، يتبين بمراده الجدي، نقول لا، ظاهر حال المتكلم اعتمادا على هذا الأصل العقلائي أن ما أثبتنا مراده الجدي الاستعمالي نقول هو الجدي. فالأصل أنه غير هازل جاد، والأصل أنه غير ناقص تام لا يريد تتميمه بكلام لاحق. نعم، إذا جاء بكلام لاحق مستقبلا حينئذ نقول بالتعارض وأخذ النتيجة النهائية من كلاميه، على تفصيل يأتي. المهم، الخطوة الأولى باختصار، هناك تباني عقلائي على الأخذ بظاهر كلام المتكلم وأنه هو المراد، وهناك تبان، بل هو نفس التباني، على أن هذا المراد هو الجدي، هو المراد الجدي، لا المراد الهزلي ولا المراد الناقص. هذه المقدمة الأولى، واضحة إن شاء الله. المقدمة الثانية، أن الشارع جرى على هذا التباني العقلائي، ولم يردع عنه، إذ لو كان هناك ردع لكان معناه، معنى الرادع، أن للشارع طريقة أخرى في إيصال المرادات وتفهيم المخاطبين. وبما أنه لم يصل إلينا ما يثبت الطريق الآخر للشارع، فيتعين أنه سلك نفس الطريقة العقلائية في التفهيم والتفاهم، وهو الاعتماد على الظهور. وعليه نجزم ونقطع بإمضاء هذه الطريقة العقلائية. فيلتئم الدليل حينئذ من صغراه وكبراه أن هناك سيرة عقلائية ممضاة فهي حجة. إذن اعتماد الظهور في تشخيص مرادات المتكلمين الجدية حجة، هذا حجة. واضح إن شاء الله؟ ثالث رابعا ما أدري قد صار ثالثا. رابعا هذا الظهور، هذا الظهور الذي قلنا ثبتت حجيته بالسيرة العقلائية، هل هو ظهور شخصي بمعنى أن يحصل عند الشخص السامع والمخاطب بقطع النظر عن كل ما عداه، أو هو ظهور شو نسميه نوعي لا ريب عندهم ولا كلام عندهم ولا خلاف أنه الظهور النوعي؟ فالظهور الذي ثبتت حجيته هو الظهور النوعي. والسؤال، هل حجية الظهور النوعي مشروطة بحصول الظن بالوفاق؟ بمعنى أن يحصل للسامع ظن بأن المتكلم يريد هذا الظاهر، أو لا يشترط؟ بمعنى سواء ظن أم لم يظن، فهذا الظهور النوعي حجة.
سواء ظن بالخلاف،
لا ظن بعد سنة بلوفا. عليكم السلام ورحمة الله. نجي بشق آخر نتكلم عن سواء ظن بالوفاق أم لم يظن، ولكنه حصل عنده الظهور النوعي، فهل هو مقيد أو غير مقيد؟ خلي يتضح السؤال قبل ما قال هذا كل شيء. أولا، شو المقصود بالظهور الشخصي؟ ها؟
فقط المخاطب والمتكلم.
والظهور النوعي
يظهر لدى الكل، عامة المستمع.
شنو احنا فشنو الظهور النوعي؟
هو اللي يعني أغلب الناس.
يعني شو عند أغلب الناس؟ فأنت رحت شفتهم أغلب الناس؟
لا، إذا تكلم متكلم أغلب الناس هو هذا ظاهر الكلام. يعني
تريد
تعرض على أكثر من واحد.
لو عرض على عامة الناس لفهم هذا.
نفس المراد اللي فهم بين المتكلم والسامع.
لا.
يعني لو عرض على عامة الناس.
ها لا. ها فهذا الذي فهمه السامع على أنه ظهور نوعي، لو عرض الكلام على غيره لفهمه.
لفهم نفسه.
هذا النوع. شيخ خامس شنو النوعي؟ شخص شنو؟ أنت قلت شنو شخص؟ شيخ
فهم المحصور بين المتكلم والسامع.
لو عرض لما فهم يعني.
فبالنسبة إلي الشخص الواحد المخاطب، شنو الفرق بين شخص ونوعي؟ مطابقات؟
لا مختلفات.
هو هاي نعم. شلون مختلف مطابقات؟ زين من قال باشتراط الظهور الفعلي الظهور الشخصي شنو قصده، ومن قال بعدم الاشتراط؟ يعني شنو معناه ما صار عنده ظهور لو صار عنده ظهور؟ نجيب مثال. سيد أمر عبده قال له اشتري اللحم، اشتري اللحم، هو شنو صار عنده ظهور؟ يعني يروح يجب عليه أن يذهب إلى السوق ويشتري مقدارا من لحم الأنعام الأربعة، أحد الأنعام الأربعة أو الدجاج أو السمك، كله مو مشمور؟
لحم.
هذا السامع السيء العبد شفته، هذا ظهور شنو، شخص له نوعين؟
شخص.
النوع شنو؟
نفس هذا المعنى يعمل.
يعمل؟
النوع.
النوع. زين. هجي؟ شنو؟ لا لو إيه؟ شنو
هو النوع يعني؟ كل يفهمون هذا الكلام،
لحم
عامة الناس تفهم هذا النوع.
هذا النوع.
نعم، لو فهم على خلاف عرف الناس
سهل
فهم
شخص. فإذا الشخص عندكم يكون يختلف.
نعم.
فهذا اللي يشترط الظن بالوفاق. يعني معناته يكون يصير عنده ظن نوعي وظن شخص. اللي يشترط الوفاق. الظهور لا يكون حجة إلا بشرط شنو؟ الظن بالوفاق. شنو يعني الظن بالوفاق؟ وصار عند ظهور أنه هذا يجب أن يشتري اللحم، هذا النوع. الشخص شنو؟ شخص كان شنو الفرق معه؟
يحصل
المخاطب ما عندنا مشكله بالكلام النوعي، يعني نحتمل بالفهم النوعي انه اكو قرينه خاصه بين المتكلم والمخاطب،
فيكون فهم شخصي، يعني راح تصير تطابق، بس بهاي الاحتمال انه خاف اكو
قرينه بين المتكلم والمخاطب، تصير هذا اقول هذا المطلب مر عندنا بالاصول المظفر
اي
نعم مر، وقريناها من قبل ما نجي شفت همنا من يشترط الظن بالوفاق.
عشان عفوا احيانا يطابق ظن الشخص مع النوعي، يعني يصير عنده
انا هو هاي ما يطابق فرع الاثنينيه.
ايه
افهم من الشيخ انه يقول الاثنينيه فقط عند المخالفه.
يعني انا
احيانا طبعا انا متاكد اسلي في بالكم والمرتكز صحيح، بس نحكي راح نقول ايه هو هذا اللي نريده.
خان التعبير.
شو تقول شيخ حمزة، شنو الفرق النوع والشخص؟ إيه فهذا ها فاهمين إنه هو بالخلاف مع المخالفة يصير شخص نوعي، بس إذا ماكو مخالفة خلاص بس نوعي. خب هنا يجي سؤال، هذا اللي يشترط الظن بالوفاق اللي بحيث يقول الظهور لا يكون حجة إلا مع الظن بالوفاق، شنو يعني هذا؟ شو يشترط؟ شو راح يصير عنده؟ هو خلاص افتهمت، هذا قال لي اشتري اللحم، افتهمت يجب شراء اللحم، هذا نوعي. الشخص شنو راح يصير؟
شيخ
احنا كظن وظن
شخصي نعرف
انه فاهميته. اي تفضل
شوف شلون هو حاكي لهم يسولفون الجماعه.
بس ما جاي يعطون جواب خويا جاي
يسولف. لكن المشكله وين في هاي مالك
الظن صحيح. ناس احنا عندنا دعوه المصنف يدعيها ويجاوبها بكلمة نص كلمه مو كلمتين.
ظن شخصي ظن يظهر له خلاف الناس، ظن شخص
وظهر
له.
هذا مطلب راح يجينا.
أيه؟
هل يشترط عدم الظن بالخلاف او لا؟ مطلب اخر. احنا هسه هل يشترط الظن بالوفاق؟ يعني هذا العبد هل يشترط في حجية الظهور عليه ان يحصل له ظن بهذا الظهور بوجوب شراء اللحم؟ على كلامكم الجسد يقول عود شنو يصير عنده ظن؟ هو هذا صار عنده ظهور غير هو يجب شراء اللحم، بعد شنو ظن شخص يصير؟ على هذا تتفضلون بي ما راح يصير اكو فرق، يعني ما اقدر اوجه هذا الكلام، اقف مطلب يوقف بعد. تمام. على المشهور المتعارف في كلماتهم تفسير الظهور النوعي بانه لو عرض الكلام على العرف او غالب العرف لفهموا منه هذا الظاهر. من يشترط الظن بالوفاق، بمعنى أن يحصل له ظن، يحصل له ظهور كبقية، ويحصل له ظن وجداني بأن هذا الظاهر مراد. وقد لا يحصل له ذاك الظن، وإنما يعتمد على أن هذا الكلام لو عرض على العرف لاستظهروا هذا، ولكني لم استظهر هذا، ما صار عنده ظن بهذا. تشكون يصير الله يتوجه على كلام المشهور. واضح؟ أمرني السيد وقال لي اشتري اللحم، أنا أقول هذا الظهور النوعي هو شنو؟ وجوب شراء اللحم. زين، هذا كون المتكلم يريد مني وجوب شراء اللحم، أنا أقطع عن هذا مراده؟ أقطع عن كلامه يدل، عفوا أرجع، أقطع أن هذا الكلام يدل على الوجوب، كمثال نأخذ الوجوب يعني أحد أجزاء الكلام، أو أظن أن هذا يدل على الوجوب، أو لا أقطع ولا أظن، أحتمل، ولكن هذا الكلام عند أهل عند العرف أنا أعتقد لو طرح عليهم لفهموا أنه واجب، لكني أنا ما صار عندي الظن أنه أن هذا الكلام ظاهر في الوجود. فمن يشترط الظن بالوفاق ماذا يريد؟ أن يكون هذا الظاهر كما هو لو عرض على الآخرين لاستظهروا، يريد أن هو نفس الشخص المخاطب يحصل له هذا الظن ويحصل له هذا الظهور. ما اتضح؟ ما اتضح؟ وقد لا يتضح. ليش ما يتضح؟ لأنه أصلا تفسير الظهور النوعي بهذا تتفضلون به غير صحيح. المراد من الظهور النوعي هو المدلول الموافق للقواعد العرفية من حيث اللغة والتفاهمات العقلائية من أصول وغيرها. لا، على التفسير الأول أن الظهور النوعي هو المدلول أو المعنى الذي لو عرض الكلام على أهل العرف لفهموا هذا المعنى، فعلى هذا الفهم لم يستند لقواعد اللغة ولا لقواعد الوضع ولا لأسس عقلائية، وإنما فقط يستند على ماذا؟ هم شلون صارتهم هذا شيء آخر. بس شوي تبتوا، يقول هذا الكلام اشتر اللحم لو عرض على زيد لفهم الوجوب، لو عرض على أبي لفهم الوجوب، لو عرض على ابني لفهم الوجوب، لو عرض على جيراني على صديقي على المدينة الأخرى، كل عاقل فاهم لهذا الكلام لو سمع هذا الخطاب لفهم الوجوب. لو بالتالي هو فعلا ما عرض، هو يرى أنه لو عرض لفهم هذا المعنى، لكن هو عرض الكلام فعلا؟ لا ما عرض فعلا، قضية تقديرية، لو عرض لفهموا هذا، فهو يستند لماذا؟ لفهم الآخرين التقديري. فرقوا يعني. يستند لفهم الآخرين التقديري، وهذا فهم غير صحيح للظهور النوعي. الفهم الصحيح للظهور النوعي أن الشخص الذي يريد أن يستظهر ظهورا نوعيا يدرس قواعد اللغة ويفهم أسس اللغة ويفهم التباني المباني العقلائية، حينئذ يقول هذا المتكلم صب كلامه في هذه القاعدة، وهذه القاعدة بمقتضى قواعد اللغة المدلول هو هذا، فهمه الآخر أو لا. لا توجد قضية تقديرية ولا عرض على الآخرين، آني. ولذلك على الفهم الثاني نقدر نفسر، ندرس علوم اللغة والصرف والبلاغة وغيرها والمنطق والسيرة، وندرس حتى شنو، حتى أنا أقدر أنا أصير الميزان، حتى أنا أفهم القواعد والأسس لهذه اللغة التي يتكلم بها المتكلم، فأطبق القواعد وأستنطق الجمل فأأخذ المعاني. فقوله اشتري اللحم على اعتبار مادة اشتري، وهذا معناها باللغة أنه عليك أن تدفع ثمن في مقابل مثمن، وقد وضعت بهيئة افعل، وافعل موضوعة للوجوب أو بالإطلاق أو بالعقل إلى آخره، مهم حسب قواعد اللغة مدلولها الوجوب. فاشتري ظاهرة في وجوب الشراء، ما له علاقة بالآخرين شو فهمه.
هذا الثاني
كأنما
يزعل الأول.
أقول رجع
يعني
من أنشأنا
قواعد
شيخ واضح بلا أشكال، هو الثاني يرجع للأول بمعنى أنه ذولاك شو راح يفهمون، بس هذا مرحلتين. على الفهم الأول أكو قضية تقديرية يعتمد عليها المستظهر، بحيث لا يمكن على اللي تفضلت به أن أجاوب على هذين الخلاف المطلبين، أنه شرط مشروط بالظن بالوفاق ومشروط بعدم الظن بالخلاف، ما أقدر أفسره. فإذا الفارق بينهما خلي يكون هو، بالتالي علومنا كلها ترجع بالأساس إلى منطلقات واحدة، لكن أنا أقول هذا التفريق. التفسير الأول مبني على قضية تقديرية يفرضها السامع ويعتمد على نتائجها الفرضية. كم مرة تثير هذا السؤال، يقول لكم شنو الفقيه فديهم، شفت يكون فقيه واقف بالشارع يسأل، طلع للباب وسأل، لو قاعد بغرفته ويشتغل جا وين هاي، تقول لو عرضه، ايش مدريك انت لو عرضه، فهو يصير عرف، شلون راح يصير هو عرف؟ انت الان بالقضية التقديرية تقول لو عرض على غالب الناس لفهموا هذا، وانت من جبت الغالب، انت قاعد بغرفتك لوحدك، وين عرضت، وين سألت، وين شفت؟ إذا قال كلمات فقهاء فهم ذول الفقهاء اللي هو بالتالي مثلك، وين العرف اللي أنت استقريته حتى تقول غالب؟ فإذا هذا مبني على قضية تقديرية. أما عن الفهم الثاني الظهور النوعي هو عبارة عن مدلول الجملة على وفق قوانين اللغة والتفاهمات العقلية. نختصر قوانين اللغة، إيش تقتضي قوانين اللغة؟ وجوب، استحباب، شراء، بيع، لحم، تمن، كذا، ما أدري بعد شو يقتضي ظهور الكلام، مدلول الكلام أخذ به. حصر، منين أخذ الحصر؟ لأن قواعد اللغة قالت أن تقديم الخبر ما أدري إنما جيب نفي وإثبات، هاي جابوا كفت قواعد. قال المتكلم درس هاي القواعد، هذا السامع درست هذه القواعد، فالمتكلم من عنده معنى. التفتوا وياي، المتكلم عنده معنى يريد يوصل لي، مو كيف كيف ما كان يختار الفاظ، لابد أن يختار القالب المناسب للمعنى الذي يريد إيصاله. ويقول الألفاظ قوالب المعاني، مو قضية اختيارية اعتباطا كيف ما يريد يأخذ أي لفظ ويصب معاني، لا، مجبر، هو مجبر على أن يصب معاني بألفاظ ضمن قواعد معينة. ليش؟ لأن هذه القواعد متفق عليها بيني وبينه، بين العقلاء، بين أهل اللغة. فإذا قال بهذه الجملة، إذا قال إنما الإمام علي، افتهمت من عنده يريد يقول ماكو أئمة، ماكو، بس واحد، بس علي. أما هو إذا جاء قال مثلا علي إمام، يعني هاي غاية ما هنالك أنه أنت ثبت الإمامة لعلي، قال لا، أنا قصدي عن ماكو أئمة بس علي. أقول أنا أسألك شنو مراداتك، أكو قواعد، روح استعمل أدوات حصر، صيغة حصر حتى توصل لي جملة أن لا إمامة إلا علي. كون إذا أتيت ماكو بس علي إمام ماكو غيره، أنت ملزم كون تجيب الحصر بطريقة تنفي الإمامة عن غير علي. تريد وجوب شراء اللحم، كون تجيب لي صيغة وجوب تدل على الوجوب. أما مثلا تقول علي أريد اللحمة، أريد اللحمة هاي عام ما بها وجوب، جوز تريد نحو الاستحباب، جوز تريد نحو الوجوب، جوز مجرد إرادة بس ما تريد تشتري. واحد يريد يشتري، يريد يشتري اللحم بس ما عنده فلوس اللحم، ما عنده ثمن، أو ممنوع طبيا من أكل اللحم بس هو يريد يشتري اللحم. فإذا قال أريد اللحمة وبعدين يجي عاتبني، أنت ليش ما قمت اشتريت اللحم؟ هاي كلامك وفق قاعدة لغوية لا تدل على لزوم الشراء. إذا تريد كن الصب ليها بشنو؟ اشتري اللحم، عليك اتيان اللحم مثلا، على بعد ما ندخل بتفاصيل كيف نستفيد. هذا شنو راح يصير حين إذن؟ الظهور النوعي هو عبارة عن مراعاة قواعد اللغة بعمومها. نعم.
عفوا شيخنا، أنا أعتقد أنه هذا الكلام يجي إذا كان مولى حقيقي، أما إذا كان مولى عرفي
بس بعد بقطع النظر،
يعني بس أسمع،
لا حتى مولى حقيقي، أفرض ابنك
بس ابنه مش دارس لغة شعره، بس يفهم إذا مثلا عندي فد 4 أبناء 5 أبناء 10 أبناء أخوتي هم قاعدين، وقلت له مثلا إيتيني باللحم مثلا، كلهم فهموا نفس الفهم أنه أنا أريد مرادي الجد واللحم، هم لا دارسين لغة ولا يعرفون لغة ولا يعرفون شنو مبان عقلة ولا تبان عقلة وشنو
جي.
شلون هاي احنا الكلام ياتي على انه اذا كان المولى حقيقي، وجاي نضرب امثله على المولى العرفي.
جيد. اولا الان احنا بالكلام اللي استدلينا ايش قلنا؟ قلنا اكو طريقه عقلائيه متعارفه، والشارع ثبت ما عنده طريقه اخرى فثبتنا الامضاء.
نعم.
فخلينا نجي نشوف الطريقه العقلائيه شنو؟ الطريقه العقلائيه بمعنى لو عرض لفهموا هذا المعنى، لو بمعنى مراعاة قواعد. هسه مراعاة القواعد تجي تقول لي مرات احنا اولادي ما دارسين كذا، هذا بعد صارت جزئيات تفاصيل، قد يكون ذول عندهم لغة خاصة، ما ادري في منطقة ريفية فهم شكل، في منطقة مدنية فهم شكل. احنا الان نريد نتفاهم مع ان الخطاب الاسلامي الشارع حينما أنزل خطاباته وجهها لمن؟ لمن وجهها؟ لعرف خاص، عرف خاص على اللغة ذاك الزمن، وإحنا نجي نفهم منه. فالذي خوطب بذا بالقرآن مثلا كيف يفهم مراد المتكلم؟ صعد النبي صلى الله عليه وآله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم خب شنو هذا؟ شلون أفهم هذا على وفق يا قياس؟ ها؟
قلت إذا كان مولى حقيقي فنعم نرجع للقواعد النحوية.
فهي شلون بالتالي هاي القواعد؟
يعني
شنو؟
يزعل قواعد اللغة عندنا.
صدق هذا شلون نسكت؟
هذا مراد جدي.
بلي. فإذا الطريقة اللي كنا نعتمدها في فهم مراد المتكلم لا بالطريقة متفقة أو ثابتة بين الطرفين لو غير هذه. طيب شنو هي الطريقة المتفقة ثابتة بين الطرفين؟
هي قواعد اللغة اللي هم يتهمون
طرف يتهم. فهذا الفهم من المستمع للمتكلم شنو نسميه؟ نعم أذيكم هذا؟ طيب وين طفوا ماذا؟
المنبه
هذا ايه ماذا؟ احسنت
وخلصنا.
اشكالكم انه هذا شخص ما دارس وكذا وقاعد يفهم بالنتيجة هو هذا اللي قاعد يفهمه وفق اللغة اللي محيطة يتفاهم بها هذا كافي. ولذلك أنت متي تأمر ابنك بس ترتب وياه ترى مطلب يعني هم دقيق وهم مهم جدا. أنت متي تخاطب ابنك ما تخاطبه بطريقة أنت تتعامل وياه مثلا ويا طلبة حوزة ويقول مراعاة مقتضى الحال فكون تخاطبه بمستوى هو يفهم وإلا ما يصير كلامك حجة عليه. هذا واضح إن شاء الله. إذن الظهور النوعي له تفسيران: تفسير المتعارف وأنا لا يمكن أن أسير بالفهم عليه ليس بصحيح خاطئ أو يكون مرادهم هو هذا. التفسير الثاني وهو أن الظهور النوعي هو مراعاة قواعد اللغة مراعاة المنهجية في تحصيل المعنى المعين. حينئذ يقال أن هذا السامع على وفق قواعد اللغة هناك وجوب. فيأتي سؤال: هل يشترط أن يكون هو يحصل له الظن بأن المتكلم يريد هذا الكلام أو لا؟ فمثلا هذا السيد حينما أمر عبده اشتري اللحم وكان مسبوقا العبد كان مسبوقا بأن العبد السيد إذا أمر بشيء لا يريده جدا لأنه عادة ما يتمازح يتلاطف مثلا. فحينما أمره السيد اشتري اللحم أكو ظهور بالوجوب لو لا؟ أكو ظهور بالوجوب ولكنه لم يظن بإرادة الشراء. ما ظن عنده ظن بأن المتكلم يريد شراء اللحم؟ لا. بخلاف ما لو أمره ابتداء سيد محنك لا هزل عنده لا توجد قرينة على إرادة خلاف ذلك أمره بأمر وفق القواعد ظاهر في الوجوب هو ايش راح يصير عنده؟ ظن بأن المتكلم يريد هذا. خوف هذا الآن بس تصوير صار واضح أن الظهور حجة مطلقا أو مشروط بالظن بالوفاق. المصنف يقول مطلقا لا يشترط في حجيته الظهور لا يشترط في حجية الظهور الظن بالوفاق. لماذا؟ يرجع المصنف يستدل بنفس السيرة العقلائية يقول لعدم قبول العقلاء اعتذار المأمور عند عدم امتثاله بحجة أنه لم يظن بذلك. يعني هذا السيد حينما أمره بشراء اللحم، إذا العبد لم يتحرك وأردنا محاسبته فيعتذر العبد بأني صحيح فهمت الوجوب، كلامه ظاهر في الوجوب، ولكني لم أتحرك لأني لم أظن بالوجوب، لم أظن أن السيد يريد شراء اللحم بنحو اللزوم. العقلاء يقبلون منه هذا الاعتذار؟ ها؟ لا. إذن السيرة العقلائية قامت على حجية الظهور مطلقا من دون تقييده بالظن بالوفاق. هذا نقطة أو مطلب. نقطة أخرى، هل أن الظهور حجة مطلقا أو بشرط شنو؟ عدم الظن بالخلاف. يعني هذا الكلام على وفق قواعد اللغة كان ظاهرا في الوجوب، فإذا حصل عند المخاطب ظن بعدم الوجوب كما لو هذا العبد فهم الوجوب لأن ظاهر كلامه اشتري ظاهر في وجوب الشراء، ولكن حصل عنده الظن بأنه راغب فقط، سمان حصل له مو مهم. أفرض لأن العبد يعلم أن هذا السيد اليوم ظهرا كان شنو قد أكل اللحم، فيستبعد أنه بالليل هم يريد اللحم، أو يعلم أن شراء اللحم في اليوم مرتين يثقل ميزانية السيد، فمهم أي سبب كان، بحيث من نجي للعبد يقول له شو يقول، إيه هو قال اشتري اللحم وهو ظاهر في الوجوب، ولكن أنا أظن أنه ما يريد الوجوب. في مثل هذه الحالة الظهور حجة أو لا؟ واضح السؤال؟
نعم.
المصنف يقول نعم حجة، والدليل نفس السيرة العقلائية، إذ هذا العبد لو لم يتحرك اعتمادا على حصول ظن بالخلاف لكان ملاما من قبل العقلاء، لا يقبل العقلاء منه العذر اعتمادا على أنه ظن بالخلاف، وإنما يوبخونه على أن كلام السيد ظاهر وما عداه ليس بحجة.
ظن بعدم الوفاق أو بعدم الخلاف؟
ظن بعدم الوفاق، بعدم الوفاق. أي إذا ظن بعدم الخلاف يعني رجع الأول، ظن بعدم الوفاق
يعني عفوا
ظن بالخلاف نفس الشيء، مرة ظن بالوفاق مرة ظن بالخلاف حتى نوخر عدم يصير سهل. مطلب الأول هل يشترط ظن بالوفاق؟ قلنا لا. الثاني هل يشترط ظن عدم الظن، عدم الظن بالخلاف، هل يشترط عدم الظن بالخلاف؟ قل لا. الدليل السيرة العقلائية،
هذا عدم الظن بالخلاف هيك نشأ لوحده لو أتفكرين
إذ هو هناك بعدين هذا الكلام غير شكل، إذا كان يستند لقرينة راجعة إلى قواعد كان كلامه يشتمل على لفظ يستفاد منه ذلك، أو قرينة عقلية، أو ظاهر حال، أي حينئذ يكون حجة.
نحن هو القرينة بعد.
نعم نحن هو، لكنه الكلام في كقاعدة عامة، الظهور حجيته مشروطة بذاك أو لا؟ ذاك بعدين إذا أجا وكان إلى منشأ عقلائي راح يدخل وين؟ في نفس الظهور، نقول يعني أصلا الظهور ما صار عندك. قال لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. قلنا المصنف هاي الخطوة الأولى في الجملة، يعني في قبال السلب الكلي، وبعدين في أثناء إطفاء الاحتمالات الأخرى يثبت مدعاه وهو بالجملة. الدليل لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، هاي المقدمة الصغرى، أنه أكو سيرة عقلائية مع القطع بعدم الردع عنها، نجزم بأن الشارع ما ردع، يعني أكو إمضاء، فبالتالي تثبت حجية هذه السيرة لوضوح عدم اختراعي. جواعد يقول لك شلون صار عندك جزم بعدم الردع، يقول تدري معناته شنو الشارع لو ردع؟ يعني الشارع لو ردع معناته لا يعتمد هذه الطريقة. وكون عنده طريقة أخرى. ولو كانت هناك طريقة أخرى لا وصلت إلينا لبانت. لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضحون. إذن إلى هنا ثبت شنو؟ الظهور حجة في الجملة. راح نجي ندخل بالتفاصيل. هاي القيود معتبرة أو لا؟ قال والظاهر أن سيرتهم على اتباعها اتباع الظهورات من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ما مشروطة بالظهور الشخصي، ما مشروطة بالظن بالوفاق. للظن فعلا يعني شنو؟ أن يحصل له ظن بالمراد ولا بعدمه. نعم.
مراد الظن الشخصي.
أي نعم.
شنو مراد هنا
شيخنا؟ نعم. شنو؟
شنو مراد هنا بالضبط؟
مراد وين؟
ظن فعلا.
يعني فعلا ظهور شخصي. ظن يعني سرده هو ظن بالمراد. يعني بإفادتها هل مشروطة بالظهور الشخصي؟ يعني صار عنده الظن فعلي، مو هذا احنا مو قلنا على وفق القواعد. الان من انا اعطيك جمله اقول لك غدا تعطيل، كلامي ظاهر في شنو؟ مو الان انت شو تظن باشا تعطيل لو درس انت جازم باشا درس؟ ليش؟ لان تعلم انه هاي الكلمه جبتها من باب المثال مع انه ظاهره في معنى الموضوع له. كلمتي ظاهره في ان غدا لا درس تعطيل، مع أنه فعلا شنو اللي حاصل عندك؟ أنه أنا اللي أريده شنو؟ درس مو تعطيل. هذا اللي صار عندك ظن فعلي، ظهور شخصي بخلاف ظهور كلامي.
الظن هنا للكلام يعني تبعا للكلام، أي كلام لأي
فعل. متعلق الظن أسألك إياه أنا وياي على كيف أنا أسير عليك على كيفك. صار عندي ظن يعني تلك الحالة الوجدانية التي في لها طرفان وقد رجح العقل طرف فانعقدت النفس على ذاك الطرف بنسبة من 1 إلى 90 أو إلى 99 من 51 إلى 99 قضية وجدانية متعلقة. شنو الطرفين؟ شنو طرف تعطيل طرف عدم التعطيل؟ وأنا قلت باشا التعطيل فطرف تعطيل طرف. كلامي ظاهر في شنو؟ في تعطيل وعدم تعطيل. ها خل اسمع
تعطيل.
في التعطيل بنسبة ايش قد؟ 100% نص باشا التعطيل نص 100% باشا التعطيل ظهور كلامي. أما نفسك وجدانك تعلق بالتعطيل يعني بأن مرادي التعطيل لو بأن مرادي عدم التعطيل فخلاف الظاهر. فهذا صار عندك ظهور شخصي ظن فعلي بخلاف الظهور بخلاف ظهور الكلام. ها شيخ عباس قول شنو؟
لا واضح.
وهاي مرات الكلام خلوا له قواعد نفتهمها بس الابتسامات والضحكة أبدا ما له قواعد. هذا المطلب حاولوا أن تفهموه وتتبحثون به لأنه يعني لعله ما تلقوا بمكان معين إلا تروحون هناك بالخارج وتلقون القضية هناك ما شاء الله عامة. والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا بعد ولا بعدم الظن كذلك فعلا يعني لا ظن بالوفاق ولا شنو ظن بالخلع ولا بعدم الظن الفعلي. ما صار عندك ظن ما مشروط على خلافها هذا المتعلق على خلاف الظهورات قطعا. هاي قطعا شنو المن لا. والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير ذاك قطعا. يعني المصنف يقول أنا أقطع أن الظهور حجة من دون اشتراطي من دون اعتباري الظن الفعلي بالوفاق وعدم الظن بالخلاف.
ما البعض ظاهر بعد من قطع.
ايه ايه هي هاي اقطعوا بالظهور. الظهور تقول الظهور ظني مو خب انت بالشرائع درست لا شك في الشك في الشك درستوا بالشرائع ما درستوا؟
لا درسنا
الشرائع درستوها بس هذا المطلب اكو
يجوز ناسين
ما ينسي هو من تريد هذا يعني بس اقول لا شك في الشك تذكر وطابه شنو معناته لا شك ها في الشك ها فانت انت شاك هسه لو مو شاك مثلا
شاك بس ما شاك بشك انا شاك بس ما شاك بشك اقطع بشك
تقطع بشك احسنت ومره اظن بشك ليش بعد الشك إليه فاذا نفس الحاله الوجدانيه اللي هي وشك وهم وشك واحتمال وظن وقطع هذا ان انت قاطع بهن ظان بهن شاك بهن فاحنا من نجي نقول اكو ظهور يعني هذه الجمله ظاهره تدل بحسب القواعد على الوجوب شنو قاطع التلو ظان لو شاك فالمصنف يريد يقول اقطع بظهور سيرة العقلاء على عدم تقييد ظهوراتهم بالظن الفعلي ولا بعدم الظن ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار هذا الدليل الأمرين لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف هذا العبد اللي يجي يقول أنا ظن ما ظنيت بالوفاق وتكون صار عنده ظن يقول له لا وإذا أجا وقال شنو مو أنا شنو ما عندي عند ظن بالخلاف وتشترطون عدم الظن بالخلاف يقول له ما مشترطك الظهور هاي الجملة حسب القواعد شد تمشي حسب دلالة القواعد وجدانياتك خليها على صفحة اجري يقول كما أن الظاهر تفصيل آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن الله عليكم.